بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن.
هكذا بعد أن أنهى الإمام مسلم رحمه الله القول في مسائل القدر، بدأ بالكلام حول مسائل العلم وفضائله، وافتتح الكتاب بالبسملة، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم. والمراد به ذكر الأحاديث المتعلقة بفضائل العلم والمتعلقة بضرورة التعلم ومعرفة ما اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من قضايا العلم، ومن أبرزها التحذير من الخوض في قضايا العلم التي لا يعرفها الإنسان، واتباع ما جاء به كتاب الله جل وعلا من تفضله على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية بالعلم الذي كان الوحي مصدره، حيث أنزله الله جل وعلا على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام، وأن الله تعالى جعل هذا العلم على قسمين: قسم يعلمه الناس من خلال تفصيل الله جل وعلا له، وواجبهم تجاهه أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يعتقدوه وأن يعملوا به، وقسم جعل الله جل وعلا علمه إليه، وعلى المؤمنين أن يؤمنوا به وبأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحق لهم الخوض في معرفة كنهه أو حقيقته، لأنه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. وما على المؤمنين إلا أن يؤمنوا بأنه من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله، وأنه يعلم حقيقته، وعليهم أن يقولوا آمنا به من عند الله. هذا ما اشتمل عليه العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله به على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم، هذا ما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمسائل العلم، وبين أنها على نوعين: نوع وكل معرفته وعلمه للناس وللرسل يبينونه، ولأهل العلم يشرحونه ويوضحونه للناس، وقسم استأثر الله سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقته وما سيؤول الأمر إليه إلا الله جل وعلا، وعلى الناس أن يؤمنوا بذلك وأن يسلموا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم،
يعني تجنبوهم. فهؤلاء الذين سماهم الله تعالى بأنهم أهل المتشابه، وبأنهم الذين يخوضون في كتاب الله بدون علم. نعم.
قال: وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى هجرت أي جئت إليه مبكرا. نعم.
قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى اختلف في آية إما أن يكون اختلف في قراءتها وتلاوتها أو يكون اختلف في تفسيرها وتأويلها وبيان معناها. نعم.
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب،
يعني في القرآن.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم،
يعني ما توافقت عليه قلوبكم، لأنكم عندما تقرؤونه بهذه الحالة فقد فهذا دليل على أنكم تلقيتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا صحيحا، ولذلك أنتم تؤدونه كما تلقيتموه أو تفسرونه كما سمعتموه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا اختلفتم فيه فقوموا،
ومعنى قوموا يعني لا تتجادلوا وكفوا عن الاستمرار في موضع الخلاف.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
نعم. هذا يعني متابعة للرواية السابقة.
قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران قال قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما.
نعم. وهذه طريق أخرى أيضا متابعة للروايات السابقة.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. قوله حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري هو بضم التاء الأولى وأما التاء الثانية فالصحيح المشهور فتحها
تستري. نعم.
ولم يذكر السمعاني في كتابه في كتاب الأنساب والحازمي في المؤتلف وغيرهما من المحققين والأكثرون غيره،
يعني اقتصروا على هذا ضم التاء الأولى وفتح التاء الثانية.
وذكر القاضي عياض رحمه الله في المشارق
في كتابه المشارق مشارق الأنوار، وهذا في غريب الحديث، فالكتاب مطبوع. نعم.
أنها مضمومة كالأولى،
يعني قالت تستري.
قال وضبطها وضبطها الباجي بالفتح.
والباجي في شرحه لكتاب الإمام البخاري رحمه الله أو في كتابه المنتقى في شرحه للموطأ ضبطها بالفتح التستري. نعم.
قال السمعاني: هي بلدة من كور الأهواز.
من كور الأهواز يعني من أتباع ومن قرى مدينة الأهواز،
من بلاد خرستان.
من بلاد خرستان.
يقول لها الناس شتر.
شتر.
نعم.
البلاد المدينة اسمها شتر، لكن النسبة إليها تستر، وهذا يعني فيه تغيير في الكلمة.
بها قبر البراء بن مالك رضي الله عنه الصحابي أخي أنس.
أخو أنس بن مالك دفن فيها.
قولها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
يعني الآيات المحكمات هي الغالبة على ما في القرآن، ولذلك وصفت بأنها أم القرآن. نعم، هن أم الكتاب
إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
يعني الذين يتركون المحكم ويتتبعون المتشابه. واختلف أهل العلم في المراد بالمتشابه، فمنهم من قال إن المتشابه هي الآيات، هي الأحرف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، في كثير من أوائل السور، قولهم ألف لام ميم وغيرها، قالوا هذا من المتشابه. ومنهم من قال إن المتشابه من يحمل أكثر من معنى، وقد يراد أحد المعنيين، كقوله في القرء لفظة القرء لأنها تحمل معنى الحيض ومعنى الطهارة، وكقوله جل وعلا: من بيده عقدة النكاح. قالوا المراد به الولي، أو المراد به الزوج، وغير ذلك من الكلمات التي تحمل أكثر من معنى، قالوا هذا من المتشابه. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمتشابه ما جاء من آيات الأسماء والصفات في حق الله جل وعلا، وهذا كله يعني مجال خلاف بين أهل العلم في هل أنه من المتشابه أو أنه من المحكم. نعم.
قال: قد اختلف المفسرون والأصوليين وغيرهم في المحكم.
قد اختلف
المفسرون والأصوليون.
أيوة، والأصوليون. نعم.
وغيرهم.
وغيرهم.
وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا. قال الغزالي في المستصفى: إذا لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة.
يعني الأصل أن تفسر الآيات بما جاء توقيفا، يعني بما فسر من القرآن، بما جاء في القرآن من تفسير، هذا ينبغي أن يبدأ به في تفسير القرآن، لأنه تفسير معصوم حيث تولى الله جل وعلا تفسيره. فإن لم يرد في القرآن تفسير فعندئذ يلجأ إلى كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم وبلهجاتهم، ولغاتهم أولى بتفسير ما نطق القرآن به. فإن لم يتضح المعنى فعندئذ يمكن تفسيره بما يتناسب مع المعاني إن كانت تحمل أكثر من معنى، وتكون القرائن الواردة والمصاحبة مرجحة لهذا التفسير، وهذا الذي يسمونه بالتأويل، أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ والوضع لقرائن تدل على ذلك. نعم.
وتناسب اللفظ من حيث الوضع،
وتناسب اللفظ من حيث الوضع، أو تناسب اللفظ من حيث الوضع، ومعنى من حيث الوضع يعني من حيث الاشتقاق ومن حيث الوضع اللغوي والمعنى اللغوي الذي اتفق عليه أهل الكلام وأهل اللغة. نعم.
ولا يناسبه قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم.
هذا الذي رجحه الإمام الغزالي واستبعد الحروف المقطعة من أن تكون هي المتشابه. نعم.
ولا قولهم،
ارجع لقول الإمام الغزالي من أوله.
قال الغزالي في المستصفى: إذا لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع، ولا يناسبه قول من قال المتشابه الحروف المقطعة.
يعني الغزالي استبعد ذلك
في أوائل السور والمحكم ما سواه. ولا قول المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم، والمتشابه من فرض الله تعالى بعلمه. ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال، فهذا أبعد الأقوال.
هذا الذي استبعده الغزالي ولم يرتضه في تفسير المحكم والمتشابه.
قال: بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين، أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال.
نعم.
والثاني أن المحكم من تضم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل،
يعني إما ظاهرا يكون هو الرأي الغالب وإما بتأويل، وإن كان رأيا يعني مرجوحا لكن التأويل القرائن ترجحه. نعم.
وأما المتشابه فالأسماء المشتركة،
الأسماء المشتركة يعني الكلمة التي لها أكثر من معنى عند العرب.
نعم. كالقرئي،
ككلمة القرئي أو القر.
نعم.
القر.
نعم.
تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، فهي لفظة مشتركة. نعم.
وكالذي بيدي عقدة النكاح، وكاللمس،
وكلمة اللمس يعني في وإن لامستم النساء.
نعم.
هل هذه الكلمة يراد بها اللمس الحقيقي المباشر يعني لمس الجلد، لمس الجسم، أو أن المراد بها الوطء، فهي تطلق على مجرد اللمس وعلى الوطء، فهي من المشترك اللفظي.
فالأول متردد بين الحيض والطهر،
هذا في القرء.
والثاني بين الولي والزوج،
بين الولي والزوج الذي بيده عقدة النكاح.
والثالث بين الوطء واللمس باليد،
نعم،
ونحوها. قال: ويطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الوجه الجهة والتشبيه،
يعني كصفة الوجه وصفة العلو وصفة النزول وغير ذلك من الصفات التي فيها يعني إشكال أو يتبادر إليها إلى الذهن عند الوصف بها المشابهة بالمخلوقين، فاعتبروا هذا النوع من الصفات أنه من المتشابه
ويحتاج إلى تأويل،
ولذلك يحتاج إلى تأويل، واختلفوا في تأويله، فمنهم من نفاه عن الله جل وعلا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من أوله تأويلا وقال إن معناه الظاهر غير مراد، وهؤلاء كالأشعرية، ومنهم من حمله على معانيه الحقيقية وأن ونفى عنه المماثلة والمشابهة لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الصفات لله تعالى ونفى عنها المماثلة والمشابهة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
واختلف العلماء في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه، وتكون الواو في والراسخون
يعني
عاطفة
في الآية في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل الواو هنا مضافة؟ هل الواو هنا يعني معطوفة؟ يعني أن الذين يعلمون تأويله هم الله جل وعلا، والله علم الراسخين في العلم فهم كذلك يعلمونه، هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني أن الواو هنا للاستئناف، ولذلك يتعين الوقوف عند قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم.
ويكون الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدئ قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكل واحد من القولين محتمل، واختاره طوائف، والأصح الأول،
يعني أن الراسخين في العلم لتعليم الله لهم يعلمونه. نعم.
وأن الراسخين يعلمونه لأنه يبعد أن يخاطب الله
عباده، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا يدركون ولا يفهمون.
نعم. مما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد، والله أعلم.
وهذه مسألة مسلمة أنه يستحيل أن يكلم الله الناس بما لا يعون ولا يدركون ولا يطيقون، لكن في التفصيل اختلفوا في تفسيرها، فأهل السنة والجماعة على أن الله يعلمهم فيعلمون ويفهمون، وعند غيرهم أنهم يؤولون ويصرفون الكلام عن ظاهره لشبه تقوم فيه أو قامت في نفوسهم فيفهمون غير المعاني المرادة. نعم.
قال: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع وممن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد والتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر.
يعني الذين يتبعون المتشابه،
كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه، والله أعلم.
نعم، وقصته مشهورة. نعم.
قوله: هجرت يوما أي بكرت. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم، باختلافهم في الكتاب، وفي رواية: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم، والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز.
نعم،
كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك.
فكل ذلك منهي عن أن يختلف فيه الناس ويتنازعون، بل عليهم أن يفوضوا الأمر لله جل وعلا.
وأما الاختلاف في استنباط فروع الذين منهم وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه،
فروع الدين يعني من الآيات القرآنية،
نعم،
فهذا اختلاف مسوغ لهم، يجوز لهم أن يجتهدوا ويختلفوا ولا يؤثر ولا يضر، بل هو دال على أن القرآن شامل لكل هذه المعاني التي تدور في نفوس أتباعه.
ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه، بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا في عهد الصحابة إلى الآن، والله أعلم.
نعم،
ما قال الإمام النووي رحمه الله؟ نعم،
ماذا قال؟
لا، هذا باب آخر شيء. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الألد الخصم.
في الألد الخصم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم، هذا الحديث مناسبته لهذا الكتاب أن الألد يعني شديد الخصومة، وشدة الخصومة قد تكون بسبب شيء من العلم أو بسبب عدم العلم، فلما كانت لا ارتباط بالعلم إيجابا وسلبا ناسب ذكر الحديث في هذا الباب. نعم، قال إن أشد الرجال
إن أبغض الرجال إلى الله
الألد الخصم. والتعبير بالرجال هنا هذا الوصف ليس له مفهوم، لأنه يندرج تحته النساء أيضا، لكن لما كان غالب من ينشغل بالمجادلة والمناقشة والمخاصمة في هذه المسائل الرجال جاء الوصف بهم، وإلا فإن النساء يندرجن إذا تعاطينا هذا النوع من التعامل. إن أبغض الرجال إلى الله الألد، على وزن أفعل التفضيل يعني الأكثر لدة، والأكثر لدة هو اللديد، والمراد به الشديد في خصومته، أخذ من اللديد أو اللدة والمراد بها طرفي الحوض أو طرفي النهر أو السيل، وغالبا ما تكون هذه الأطراف فيها من الشدة وفيها من الصعوبة، لأن ما يكون فيها من المواد السهلة ينزلق مع الماء فيبقى الماء المادة الشديدة. وشبه الرجل الصلب الذي لا يتراجع عن رأيه ويصر عليه بالألد أو باللديد من طرفي الحوض أو من طرفي النهر أو من طرفي السيل. وهذا التعبير أريد به من يشتد في خصومته حتى إنه قد يعني يتقول أو يأتي بما لا يحمد من القول. قال الألد الخصم، والخصم فعل مأخوذ من الخصومة، وهو صيغة مبالغة أيضا كصيغة الألد، لكن الألد على وزن أفعل التفضيل، والخصم على وزن فاعل، وهي أيضا صيغة مبالغة، يعني كل منهما موصوف بالشدة في تعامله خاصة في المجادلة وفي النقاش. فهؤلاء هم أبغض الناس إلى الله، لأن الله جل وعلا طلب منا أن ندعو إلى الله باللطف وبالحسنى وباللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وبالأسلوب الحسن، فأما من يسلك غير ذلك فيكون بسبب ما أبغضه الله جل وعلا وما يبغضه سبحانه وتعالى وما يوصف به من بغضه من بغض الله جل وعلا له. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في الألد الخصم. قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هو بفتح الخاء وكسر الصاد
الخصم.
نعم. والألد شديد الخصومة، مأخوذ من لديد الوادي، وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر.
ها؟ من إيه؟
من لديدي
الوادي.
نعم.
ما خذ يعني من طرفي الوادي.
نعم، وهما جانباه. من لديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة.
الحاذق.
نعم.
يعني العارف والفاهم.
والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل.
أما الحذق في الخصومة في الحق فمطلوبة. نعم.
والله أعلم.
انتهى الباب ولا في عندكم قسمة؟
لا لا، ما في اليوم، يوم الجمعة إن شاء الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.